السلام عليكم. اليوم هو السادس من جمادى الثانية عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر آذر عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثامن من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي. في الثامن عشر من شهر آذر عام 1372 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من كانون الأول ديسمبر عام 1993 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد محمد رضا الجولبايغاني. ولد الجولبايغاني في مدينة جولبايغان وسط إيران، وتلقى في مدارسها المقدمات من العلوم الدينية، ثم انتقل ليدرس في مدينة قم المقدسة عند كبار الفقهاء كآية الله الحائري وآية الله الخنساري والشيخ النائيني رحمة الله عليهم أجمعين، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كآية الله الشيخ الآغا ضياء العراقي والسيد أبي الحسن الأصفهاني. وبعد تأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، بدأ الجولبايغاني بتدريس طلبة العلوم الدينية فيها، وتصدى للمرجعية إثر وفاة المرجع البروجردي، وكان من أقرب العلماء الملازمين لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ووقف إلى جانب الثورة الإسلامية في كل محطاتها قبل وبعد انتصارها. وكان آية الله العظمى السيد الجولبايغاني يولي أهمية كبيرة لتدريس طلبة العلوم الدينية، وقد قام بتشييد الكثير من المدارس والمستشفيات في المناطق المحرومة في البلاد، كما ترك مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادات والدر المنضود في أحكام الحدود، بالإضافة إلى هوامش كتبها على العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي، وهامش على وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن الأصفهاني. في الثامن عشر من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الذي أعلنت فيه بأن النظام العراقي السابق كان البادئ بحرب الثماني سنوات التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافير بيريز دي كولار في تقريره صراحة بأن العراق قد هاجم الأراضي الإيرانية في 31 من شهر شهريور عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1980 ميلادي. وأكد ديكولار على أن الاعتداء العراقي على الأراضي الإيرانية غير مبرر طبقا للقوانين الدولية، وعليه تقع مسؤولية الاعتداء. يذكر أن النظام العراقي السابق هاجم الأراضي الإيرانية في 22 من أيلول سبتمبر 1980 بدعم من الشرق والغرب، مستغلا خلو الحدود الإيرانية من الحرس، فاحتل العديد من القرى والقصبات الحدودية الإيرانية. لكن بعد 8 أعوام من الحرب التي تحمل فيها الخسائر الكبرى على يد جند الإسلام، طردت القوات العراقية من الأراضي الإيرانية وتقهقرت إلى داخل الحدود العراقية. وطبقا للقرار 598 الصادر عن مجلس الأمن، فقد وقعت على العراق مسؤولية تحمل الخسائر التي لحقت بالمدن الإيرانية والشعب الإيراني. وأخيرا، وفي الثامن من كانون الأول ديسمبر عام 1914 ميلادي، اندلعت أحداث حرب الفولكلاند بين البحرية البريطانية والألمانية قرب جزر الفولكلاند أو المالفيناس في المحيط الأطلسي والقريبة من الأرجنتين. وقد سجلت البحرية البريطانية انتصارا على البحرية الألمانية، وتسبب بإغراق العديد من القطع البحرية الألمانية، وخضعت تلك الجزر للسيطرة البريطانية. يذكر أن جزر المالفيناس اكتشفت عام 1764 وسيطرت عليها القوات الفرنسية، وبعد اكتشاف النفط في تلك الجزر هاجمتها القوات البريطانية لطرد الفرنسيين منها وفرض سيطرتها عليها. ورغم الحرب التي اندلعت بين القوات البريطانية والأرجنتين التي تؤكد مالكيتها لجزر المالفيناس في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنها بقيت خاضعة للاحتلال البريطاني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
هذا حسين الذي ليس أحد قصده إلا ورجع مستجابا، وليس أحد رجاه إلا رد مستطابا. جاء في مستدرك الوسائل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وأن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة عليهم السلام من ولده.
اسم المعارف في إذاعة طهران يقدم:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم والفرقان الحكيم على النبي الحليم الذي هو على خلق عظيم، والصلاة على عترته الميامين.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القصص الحق، ابقوا معنا.
في هذه الحلقة من البرنامج نكون معا في رحاب سورة المائدة المباركة في الآيات 27 حتى 31، والتي تحكي لنا قصة ابني آدم بالحق.
أحبتنا المستمعين، في هذا البرنامج سنمر على المحطات التالية:
بعد تقديم موجز ننصت إلى تلاوة هذه الآيات المباركة،
ونتعرف على أهم المفردات والعبارات الواردة في هذه الحكاية القرآنية.
لننتقل بعد ذلك إلى الحوار القرآني الذي أجراه زميلنا مع فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في التفسير والعلوم القرآنية،
ثم نقدم لكم قصة ابني آدم،
ونستنير معا بأنوار هداية الثقل الأصغر وهديهم عليهم السلام في فقرة من هدي الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأخيرا ننهي البرنامج بالدروس العملية التي نستفيدها من هذه الحكاية القرآنية.
لقد تناولت هذه الآيات قصة ولدي آدم عليه السلام وكيف قتل أحدهما أخاه الآخر، ولعل وجه الصلة بين هذه الآيات والآيات التي سبقتها في هذه السورة في شأن بني إسرائيل هو غريزة الحسد
التي كانت دائما أساسا للكثير من مخالفات وانتهاكات بني إسرائيل، حيث يحذرهم الله في هذه الآيات من مغبة وعاقبة الحسد الوخيمة القاتلة التي تؤدي أحيانا إلى أن يعمد أخ إلى قتل أخيه. والآية تقول في هذا المجال لنبي الله أن يتلو على قومه قصة ولدي آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق.
مستمعينا الأفاضل، لنستمع إلى تلاوة هذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العلي العظيم.
أجل مستمعينا مستمعاتنا، هذه الآيات وردت في سورة المائدة من الآية 27 حتى 31، وهي تحكي قصة ابني آدم عليه السلام. والآن إلى مفردات وعبارات هذه الآيات.
قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. التلاوة مستمعينا الكرام من التلو، وهي القراءة سميت بها لأن القارئ للنبأ يأتي ببعض أجزائه في تلو بعض آخر، والنبأ هو الخبر إذا كان ذا جدوى ونفع.
والقربان ما يتقرب به إلى الله سبحانه أو إلى غيره، وهو في الأصل مصدر لا يثنى ولا يجمع.
والتقبل هو القبول بزيادة عناية واهتمام بالمقبول، والضمير في قوله عليهم لأهل الكتاب لما مر من كونهم هم المقصودين في سرد الكلام.
إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، بمعنى أن كل واحد منهما قدم إلى الرب تعالى شيئا يتقرب به.
وقوله قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، القائل الأول هو القاتل والثاني هو المقتول.
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك. بسط اليد إليه كناية عن الأخذ بمقدمات القتل وإعمال أسبابه.
قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. إن كلمة تبوء مشتقة من المصدر بواء أي العودة، بمعنى أن ترجع بإثمي وإثمك وأن تقيم بهذه الحالة. والمراد مستمعينا الكرام أن ينتقل إثم المقتول ظلما إلى قاتله على إثمه الذي كان له، فيجتمع عليه الإثمان.
قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، بمعنى أسمحت له قرينته وانقادت له وسولت.
قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. البحث طلب الشيء في التراب، ثم يقال بحثت عن الأمر بحثا.
والمواراة الستر، ومنه التواري للتستر، والوراء لما خلف الشيء.
والسوء ما يكرهه الإنسان.
والويل بمعنى الهلاك، وعبارة يا ويلة كلمة تقال عند الهلكة.
والعجز في كلمة عجزت هو ضد الاستطاعة.
قوله تعالى فأصبح من النادمين إشارة إلى ندامته على عدم موارته سوءة أخيه، وربما المراد به ندمه على أصل القتل.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
تحية طيبة عطرة نقدمها لكم ضمن هذه الحلقة من برنامج القصص الحق الذي يأتيكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أما الآن ننتقل وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى الزميل السيد مصطفى رجاء وحواره الذي أجراه مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في برنامج قصص الحق. فضيلة السيد، ونحن في قصة هابيل وقابيل، يعني إلى ماذا يشير استخدام كلمة بالحق في قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالحق يعني متلبسا بالحق، يعني حال. ربما هذا فيه رد على الإسرائيليات التي يعني غزت التفسير، بحيث هناك كثير من الأساطير والخرافات دخلت على القصص القرآني كما تعلمون، يعني كعب الأحبار ووهب بن منبه أدخلوا الكثير من الإسرائيليات والخرافات والأساطير على قصة الأنبياء، على قصة آدم وحواء، وعلى قصة سليمان عليه السلام وداود. وهناك يعني من الإسرائيليات ما شاء الله في عالم التفسير. طبعا هنا يبدو أن الآية تشير إلى هذا المعنى، يعني هذه القصاص واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. بالحق يعني متلبسا بالحق، يعني هذا ليس فيه خرافة، ليس فيه أساطير، ليس فيه خيال، وإنما هي قصص واقعية وقعت في التاريخ بكل تفاصيلها وبكل مصداقية وبكل صدق. ربما هنا يشير إلى هذا المعنى، يعني كلمة بالحق إشارة إلى ما لابس قصة ابني آدم من خرافات وأساطير وإسرائيليات، لأن تعلمون أن القرآن الكريم مصدق ومهيمن على الكتب السماوية السابقة التي تعرضت للتحريف اللفظي والمعنوي.
Thank you.
طيب فضيلة السيد، يعني كيف يمكن التوفيق بين قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، وقوله تعالى أيضا ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
أحسنتم، سؤال جميل، يعني قد يتبادر إلى الذهن القارئ حينما يقرأ هذه، قد يرى تعارضا يعني ولو ظاهريا بين ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. طبعا هنا نحن يعني في سنن التاريخ حينما نتحدث في المجتمع عن العقل العملي الاجتماعي كما يعبر العلامة الطباطبائي وليس العقل النظري حتى نقول مثلا يستحيل، لأن تعرفون للأعمال في المجتمع يعني للحسنات أو السيئات الأعمال الصالحة لها آثار تكوينية اجتماعية، كذلك للأعمال السيئة الطالحة لها آثار تكوينية. يعني نحن نقرأ في دعاء كوميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم تغير النعم، هناك ذنوب تقطع الرجاء، هناك ذنوب تحبس الدعاء، هناك ذنوب. انظر يعني الحديث هنا حديث عن تأثير الأعمال السيئة على بعضها على بعض، وهذا قضية اجتماعية سننية وليست قضية عن العقل النظري حتى نقول يستحيل أن يكون هذا، وإنما هي بحسب الأحكام الكلية العقلائية والعقل العملي الاجتماعي نرى تأثير بين الأحكام، ولا سيما نحن في الروايات أهل البيت عندنا بهذا الخصوص، يعني بهذه الآية رواية عن الإمام الصادق رائعة، يقول عليه السلام من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله عز وجل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. انظر تعرفون يعني هناك ذنوب تهتك العصم، هناك ذنوب تنقل حسنات الإنسان المذنب إلى الآخر إلى المظلوم، ولهذا المقتول يعني تغفر ذنوبه بحيث يحشر كصفحة بيضاء، بينما تكون آثام المقتول على القاتل. هذه تأثيرات يعني اجتماعية سننية، كما نقرأ مثلا في القرآن الكريم مثلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أو نقرأ في الروايات لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. إذن ليس هناك تعارض بين لا تزر وازرة وزر أخرى أو ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذه أوزار كذلك، يعني المجرم حينما يقتل طبعا هذا فعل فعلا عظيما له تداعيات تكوينية له آثار، من آثار الإجرام هذه الجريمة جريمة القتل خصوصا أنها تنقل يعني آثام المقتول ما ارتكب من إثم في حياته إلى القاتل، وهذا طبعا مصداق من مصاديق ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه يعني لا تحمل نفس آثمة نفس أخرى آثمة، هذا آثم يعني هذا القاتل ارتكب جرما كبيرا عظيما فكأنما قتل الناس جميعا. طبعا من آثار الذنوب القتل والغيبة كذلك أنها تنقل حسنات الآخر حسنات الآخر إلى الآخر، يعني حسنات الذي يمارس الغيبة كذلك القتل طبعا ينقل آثام المقتول إلى القاتل. هذه تأثيرات اجتماعية للذنوب عقلائية وليست أمور يعني مستحيلة، وإنما هذه طبيعة الذنوب. الأعمال الصالحة كذلك، الأعمال الصالحة لها آثار تكوينية سننية اجتماعية.
نعم، فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية، شكرا لكم.
الله يبارك فيكم.
الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل من برنامج القصص الحق الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحتى هذه اللحظة تعرفنا على أهم العبارات والمفردات التي وردت في هذه الحكاية القرآنية التي جاءت في سورة المائدة من الآية 27 حتى 31، وهي تتحدث عن قصة ابني آدم عليه السلام. أما الآن ندعوكم لمتابعة المحطة التالية وهي تحكي لنا قصة هابيل وقابيل، فإلى هذه المحطة.
أوحى الله إلى آدم أن يدفع الوصية واسم الله الأعظم إلى ابنه هابيل، وقد كان أصغر من أخيه قابيل. بلغ ذلك إلى قابيل، اشتاط غضبا وأثار في نفسه التكبر والحسد، وقال:
أنا أولى بالكرامة والوصية من هابيل.
فأراد الله أن يختبرهما ليظهر لهما صواب اختياره لهابيل بأن يكون خليفة لأبيه آدم عليه السلام. هنا نزل الوحي الإلهي يأمر آدم عليه السلام:
إن الله يأمر بأن يقرب كل من ابنيك قربانا إلى الله.
فأخبر آدم عليه السلام ابنيه بأمر الله تعالى، فذهب كل منهما إلى جهة ليأتي بقربان إلى الله. بحث هابيل فيما كان يمتلكه ولم يجد شيئا أغلى من كبش سمين، ذهب قابيل إلى مزرعته وجاء بضغث من سنبل يابس. ذهب الأخوان إلى محل تقديم القربان، وكان قابيل حاملا ضغثا من سنبل لا قيمة له، وهابيل قد جاء بكبش سمين. فتقبل الله قربان هابيل، فغضب قابيل فقال لهابيل:
والله لأقتلنك.
فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين.
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين.
فطوعت له نفسه قتل أخيه، فلم يدر كيف يقتله حتى جاء إبليس فعلمه فقال له:
ضع رأسه بين حجرين ثم اشتخ.
فلما قتله لم يدر ما يصنع به، فجاء غرابان فأقبلا يتضاربان، حتى اقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه، ثم حفر الذي بقي في الأرض بمخالبه ودفن فيه صاحبه. وقابيل يرى هذا المشهد وقال:
يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي.
وهنا أصبح قابيل من النادمين، فحفر له حفيرة ودفنه. فرجع قابيل إلى أبيه فلم ير معه هابيل، فقال له آدم: أين تركت ابني؟ قال له قابيل:
أأرسلتني عليه راعيا؟
فقال آدم: انطلق معي إلى مكان القربان. وأوجس نفس آدم بالذي فعل قابيل. فلما بلغ مكان القربان استبان له قتله، لعنه، وجاء النداء من السماء: لعنت كما قتلت أخاك. فانصرف آدم يبكي على هابيل 40 يوما وليلة. فلما جزع عليه شكى ذلك إلى الله، فأوحى الله إليه: أني واهب لك ذكرا يكون خلفا عن هابيل. فولدت حواء غلاما زكيا مباركا. فلما كان في اليوم السابع أوحى الله إليه: يا آدم، إن هذا الغلام هبة مني لك، فسمه هبة الله. فسماه آدم هبة الله. فأوحى الله إلى آدم: ادفع إليه الوصية واسم الله الأعظم.
يسعدنا أنكم تتابعون هذا البرنامج القصص الحق، وندعوكم لكي تبقوا معنا حتى نهاية هذا البرنامج.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: جعلت فداك، إن الناس يزعمون أن آدم زوج ابنته من ابنه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد قال الناس ذلك، ولكن يا سليمان، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو علمت أن آدم زوج ابنته من ابنه لزوجت زينب من القاسم، وما كنت لأرغب عن دين آدم. فقلت: جعلت فداك، إنهم يزعمون أن قابيل إنما قتل هابيل لأنهما تغايرا على أختهما. فقال له: يا سليمان، تقول هذا؟ أما تستحي أن تروي هذا عن نبي الله آدم؟ فقلت: جعلت فداك، ففيما قتل قابيل هابيل؟ فقال: في الوصية.
ثم قال الإمام الصادق عليه السلام للراوي وهو سليمان: يا سليمان، إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم أن يدفع الوصية واسم الله الأعظم إلى هابيل، وكان قابيل أكبر منه، فبلغ ذلك قابيل فغضب، فقال: أنا أولى بالكرامة والوصية. فأمرهما أن يقربا قربانا بوحي من الله إليه، ففعل، فقبل الله قربان هابيل، فحسده قابيل فقتله.
دروس وعبر.
أيها الإخوة والأخوات، نستخلص الدروس والعبر من هذه الحكاية كالتالي: أولا، وكما يقول الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذ كان قربان هابيل هو أحسن ماله وأحبه إليه، وكان قربان قابيل هو أردأ ماله.
ثانيا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لقد قبل الله قربان هابيل لعظيم تقواه، إنما يتقبل الله من المتقين.
ثالثا، أدب المؤمن عند الفتنة، عدم الحرص على المواجهة الدموية. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين.
رابعا، يستنتج من هذه الآيات بصورة جلية أن بداية النزاعات والجرائم في العالم الإنساني هي الحسد، ويدلنا هذا الموضوع على خطورة هذه الرذيلة الأخلاقية وأثرها العجيب في الأحداث الاجتماعية. مستمعينا الأفاضل، كنتم مع برنامج القصص الحق، وقد تناولنا فيه حكاية هابيل وقابيل التي وردت في سورة المائدة من الآية 27 حتى 31. نستودعكم الله بكل خير،
ودمتم في أمان الله وحفظه.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله، الله الله، ما
في قلبي غير الله الله الله
تنها کون ہے
اللہ اللہ
بادشاہ وہ کون ہے
اللہ اللہ
مہربان وہ کون ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
أفقد گناہ
اللہ اللہ
عالمین پادشاہ
اللہ اللہ
یرکلرین پناہ
اللہ اللہ
اشیت اللہ دردیمی بو آهلارم رحمیلا باشلا گناہلار حیر ایلا هم اکشام هم صباحلارم
حسبی ربی جل الله 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 ما فی قلبی غیر الله الله الله
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قصص وأساطير إيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المستمعين الكرام السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات البرنامج الأدبي القصصي قصص وأساطير إيرانية أعزائنا فإن رواية القصص والأساطير بشكل شفهي كان مألوفا عند الإيرانيين منذ أزمان طويلة وكان عرض القصص والأساطير مقرونا بالموسيقى مما يؤشر على تداخل بناء بين الأدب والفن ومن أشهر قصص العصور الخوالي قصة ويس ورامين التي تعود إلى العصر الأشكاني وتدلنا الوثائق التاريخية على أن القصاصين الذين احترفوا الموسيقى فنا كذلك ومزجوه بالأدب كان لهم حضور في بلاط الملوك الأشكانيين والملوك الساسانيين جدير أن نذكر أن العصرين الأشكاني والساساني سبق دخول الإسلام في إيران أوائل القرن السابع الميلادي
Thank you.
وكان القصاصون في بعض الأحيان يروون القصص بأسلوب الشعر والنظم، الأمر الذي قد يؤشر على أنهم كانوا إلى جانب من الإحاطة باللغة وقواعدها. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن غير المدون من القصص في الأدب الفارسي قد تعرض أحيانا إلى الاندثار وصار في طيات النسيان بعد أن دشنت إيران عهدا جديدا هو العهد الإسلامي، غير أن المدونات من القصص لم يصبها هذا الضرر وبقيت محافظة على كيانها رغم عوائد الأيام وتعاقب الأحداث. ومن النصوص المدونة التي تعود إلى عصور ما قبل الإسلام كارنامة أردشير بابكان، وهذا النص يعد عريقا في الأدب الفارسي، ومن جهة أخرى إنه مفعم بالخيال. وإضافة إلى هذا الكتاب هناك كتاب هزار أفسانة أي الألف أسطورة، ويرى المحققون أن هذا الكتاب هو النواة الأصلية لكتاب ألف ليلة وليلة الشهير. حضرات المستمعين، ومن بعد هذه المقدمة تعالوا لنسمع قصة هذا الأسبوع التي اخترناها لكم من كتاب كليلة ودمنة.
أهلا بكم مستمعينا. يحكى أن أربعة أشخاص جمعتهم المعرفة في طريق، وأول هؤلاء الأربعة أمير حلو الكلام وحسن السلوك، والثاني ابن تاجر يظهر عليه الذكاء والفطنة، والثالث كان شابا وسيما كل من كان يراه يفتن بجماله، وأما الرابع فكان ابن فلاح كان يبدو قوي العضلات. وإذا كان القدر قد جمع بين هؤلاء في سفر، فإنما ميز الأربعة رغم اختلاف شخصياتهم الفقر والفاقة، إذ استبد بهم العوز ولم يكونوا يملكون سوى ملابسهم التي كانوا يرتدونها. وبينما الأربعة سائرون تجاذبوا أطراف الحديث حول الرزق. الأمير قال لأصحابه: ليس هناك شيء كالقضاء والقدر. أما ابن التاجر فقال: إن أفضل شيء لدى الإنسان عقله وفكره، وإن العقل هو حلال المشاكل ومزيل الصعاب. أما الشاب الوسيم فقال: إن الجمال هو خير معين للإنسان في الشدائد. أما ابن الفلاح فقال: إن خير ما للإنسان هو العمل والنشاط، إنه يحقق للإنسان ما يرمي إليه من رغبات. نعم مستمعينا، وبينما هم في خضم هذا الكلام طالعتهم مشارف مدينة راحت تبدو إليهم بأبنيتها العالية. الأربعة بعد أن رأوا أنفسهم على مقربة من مدينة عامرة شعروا وكأن الحياة دبت في نفوسهم من جديد. وعلى مقربة من المدينة جلس الأربعة يستريحون من أعباء السفر، لكن الجوع هو الآخر أخذ منهم مأخذة، كان لابد لهم من أن يتناولوا طعاما، وأين لهم أن يجلسوا إلى مائدة طعام وما كان معهم مال؟ هنا برا الأمير مخاطبا ابن الفلاح: ها قد حان الوقت لتثبت ما قلت، اذهب واعمل وآتي لنا بمال عسى أن نتمكن به من سد جوعنا حتى الغد. وافق مستمعينا ابن الفلاح على الطلب. انبرى لجمع كمية من الحطب من أطراف المدينة ليبيعه فيها، وبالمال يشتري الطعام. وباع ابن الفلاح الحطب وعاد بثمنه طعاما وشرابا إلى أصدقائه، وانقضت ليلة بات الأربعة فيها وهم شبعانون. وفي الغد كان على الشاب الوسيم أن يوصل نفسه المدينة ليجلب القوت له ولرفقائه الأربعة. قال ابن الفلاح للشاب الوسيم: هل تتمكن بوسامتك أن توفر لنا ما يسد رمقنا؟ وانطلق الشاب الوسيم في طرقات المدينة، كان غارقا في التفكير: ترى كيف له أن يأتي بالمال وما عنده حرفة ولا عمل؟ لقى الشعر بالتعب من بعد مشي طويل، فنزل عند شجرة ليستريح، وهو في ظلها استسلمت عيناه للكرى فغلب عليه النوم. ومرت عدة دقائق، بعدها مرت من المكان امرأة ثرية رق قلبها للشاب الوسيم. علمت أنه في هذه الديار غريب، فقالت لخادمها: أيقظه من نومه واصطحبه إلى بيتنا ليستريح ويتناول الطعام. وامتثل الخادم أمر سيدته، هز منكبي الشاب وأيقظه من نومه وقال له: مولاتي تدعوك إلى الدار فهلم. لم يصدق الشاب الوسيم ما سمع، تصور أنه في حلم لا في علم، فرك عينيه فاندهش لما علم أنه يقظ. وانطلق مع الخادم صوب دار المرأة الثرية التي أكرمته وأعطته مالا، اشترى منه طعاما ورجع إلى أصحابه. وكان ابن الفلاح والشاب الوسيم كتبا على بوابة المدينة: هذا أجر ما حصلنا عليه من عمل.
أيها الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. قصده التمثيل، فلا أنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول، روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلا أنت أعلم بالفؤاد وحالي، رب وعبد فالكلام يطول، ينساب حبك في كياني كله نبضا زكيا كالعبير يجول، والفكر يبقى في هواك محلقا كالطير في عرض السماء يصول، وأعيش فوق الأرض لكن وجهتي ومطامح الكبرى إليك تهول، ومطامح الكبرى إليك تهول، يا روحي روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلا أنت أعلم الفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول، يا من وهبت لي الحياة ودفئها ومن الحياة.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. المعارضة السورية تقول إنها دخلت العاصمة دمشق بعد ساعات من دخولها مدينة حمص. بيان مشترك لدول عربية ومسار أستانا لوقف العملية العسكرية في سوريا تمهيدا لعملية سياسية. المقاومة الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية للاحتلال في رفح واستمرار الاجتياح الصهيوني للمدينة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت المعارضة السورية إنها دخلت العاصمة دمشق بعد ساعات من دخولها مدينة حمص، وذكرت المعارضة إنها سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون، فيما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى أن الرئيس بشار الأسد غادر العاصمة إلى وجهة غير معلومة. أصدرت الدول الضامنة لمسار أستانا وعدة بلدان عربية بيانا مشتركا حذرت فيه من مغبة استمرار الأزمة بسوريا وما تحمله من تطورات خطرة على البلاد والأمن الإقليمي، وأكدت كل من إيران وتركيا وروسيا والسعودية والأردن ومصر والعراق وقطر بختام اجتماعهم بالدوحة أن الأوضاع بهذا البلد